تسمى جائحة. والمقصود بهذه الجائحة كل جائحة لا دخل للآدمي فيها، أي ليست بسبب آدمي، فإنها موضوعة في الشرع، أي موضوعة عن المشتري، وهي في ضمان البائع لهذه الثمرة. فلو قدر أن إنسانا باع من آخر بستانه بعد أن بدا الصلاح في ثمار هذا البستان، فباعه إياه، أي باع الثمرة دون الأصل، باع الثمرة دون الأصل. ما المقصود بالأصل؟ الشجر التي عليها هذه الثمار. باع هذه الثمرة بعد أن بدا الصلاح وخلاها للمشتري، يعني سلمه إياه، قبضها. كيف يقبض الثمرة وهي على رؤوس الشجر؟ يقبضها بالتخلية، يعني يخلي بينه وبينها. ثم جاء ريح شديد، جاءت ريح شديدة، أو جاء برد شديد، أو جاء عطش، أو جاء جراد مثلا، آفة لا دخل للإنسان فيها، وإنما هي آفة سماوية فأهلكت هذا الزرع أو أتت على هذه الثمرة. فعلى من يهلك هذا الزرع؟ في ضمان من يكون هذا الذي هلك من الزرع. اختلف فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول يقول إن الثمار الهالكة من ضمان البائع، أن الثمار الهالكة من ضمان البائع، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك وعامة أهل الحديث، والشافعي في قديم مذهبه. هؤلاء جميعا قالوا بأن الثمرة الهالكة من ضمان بائعها ولا يضمنها المشتري، ولا يضمنها المشتري. والمذهب الثاني هو مذهب الشافعي في الجديد من مذهبه ومذهب أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله، حيث جعلوا ضمان ذلك على المشتري وليس له أن يرجع على البائع بشيء. ظاهر أن الفريق الأول استدل بأحاديث الباب التي نقلنا بعضها في هذا المجلس، حديث أنس وحديث جابر، وفي الحديثين المعنى ظاهر أنه لا يضمن المشتري هذه الثمرة التي هلكت أو تلفت لا بفعل آدمي، وإنما بجائحة اجتاحت هذه الثمار. فهم مستدلون بأحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. لكن الفريق الثاني استدل على مذهبه بما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن ابني اشترى ثمرة فلان، ثم يعني بعد أن اشترى فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه فتألى ألا يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تألى فلان ألا يفعل خيرا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا لو كانت هذه الثمرة تهلك على بائعها لأجبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضمانها، لكنه لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه بالضمان أو ألزمه الضمان، وإنما قال تألى فلان ألا يفعل خيرا. ثم قالوا أيضا إنه إذا سلمه الثمرة بأن خلاها له على رؤوس الشجر فإنه يصح تصرف هذا المشتري في هذه الثمرة، يصح تصرفه في هذه الثمرة، ويجوز له أن ينقلها، ويجوز له أن يحولها، ويجوز له أن يعمل فيها بما شاء. فإذا تلفت فإنها تتلف عليه كما لو أتلفها آدمي، كما لو أتلفها آدمي. ثم إن أبا حنيفة رحمه الله قال إنما وضعت الجوائح إذا بيعت الثمار قبل بدو الصلاح، يعني حمل الحديث على ماذا؟ على أن الجوائح إنما توضع إذا كان هذا قبل بدو الصلاح. إذا باع البائع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم هلكت الثمرة فإنها تهلك على بائعها ولا تهلك على من اشتراها. يعني وجه أبو حنيفة هذه الأحاديث هذه الوجهة. والشافعي رحمه الله تعالى الذي حمله على هذا أنه قال لم تثبت عندي هذه الأحاديث، ولو ثبتت لو ثبت عندي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الجوائح لم أعدها، يعني لم أعد هذه الأحاديث إلى القول بخلاف ذلك. هذه في الجملة أدلة هذا الفريق. رد عليهم الأولون وهم أصحاب المذهب القائل بأن ضمان هذه الثمار على بائعها وليس على مشتريها، قالوا إن حديثكم الذي استدللتم به لا مدعى لكم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تألى فلان ألا يفعل خيرا، وهذا حق لأن الواجب خير فإنه يجب عليه هذا الضمان وهو خير، لكنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه لأنه لم يحضر إليه هذا المدعي، وإنما جاءت من؟ أمه، ولم يحضر لديه هذا المدعى عليه، فلم يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة من صاحبها، ولم يحضر في مجلسه المدعى عليه، ولم يقر المدعى عليه بما جاء في هذه الدعوة، فهو لم يقر ولم يحضر. ولكن لو أن هذا الرجل كان قد حضر مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر بالمدعى عليه ثم إن النبي لم يضمنه، عندئذ يصح لكم ما ادعيتموه من أن ضمان هذه الثمرة على مشتريها وليس على بائعها. كذا نقول إن التخلية، هم ادعوا أن التخلية يعني قبض، وأن له أن يتصرف بنقل الثمرة، وأنها لو تلفت تتلف عليه، وأنه يعني ليس له أن يرجع على بائعها. نقول التخلية ليست بقبض تام، ولا يلزم من إباحة التصرف، لا يلزم من إباحة التصرف أن القبض قد تم، بدليل أن المنافع التي تترتب على عقد الإجارة يملكها المؤجر، يملكها المستأجر مدة إجارته، لكنها إذا هلكت هذه المنافع أو تلفت هذه العين فإنها تتلف على ملك المؤجر. يعني إنسان مثلا استأجر بيتا فهو يملك منفعته، لكن هذا البيت هدم أو احترق أو ما أشبه، من يضمن هذا؟ يضمن هذا المؤجر، يعني صاحب هذا العقار، ما دام أن المستأجر لم يتعدى أو يفرط في حفظ هذا البيت أو يقع الهلاك بسبب منه. إذن المنافع مضمونة على صاحب العين، وكذا الثمر على رؤوس الشجر، منفعته مضمونة على صاحب الشجر، على صاحب الشجر. لماذا؟ لأن المنافع لم تستوفى بعد، لم تستوفى بعد. ولهذا يثبت لدينا أن مذهب الجمهور الذين قالوا بأن ضمان هذه الثمرة على بائعها أرجح من حيث الدليل الأثري والنظر العقلي أيضا. طيب، إذا باع هذه الثمرة مع أصولها فتلفت، فتتلف على من؟ باع الثمرة مع أصولها، يعني باع الثمار والأشجار فوقع التلف، فعلى ضمان من؟ مشتري. على ضمان المشتري، على ضمان المشتري، لا ينبغي أن يقع في هذا خلاف. طيب، إذا باع الثمرة بعد أن بدا الصلاح وأباحه أن يقطع الثمرة، لكن المشتري لم يقطع بعد أن بدا الصلاح وتمادى في إهمال ترك الثمرة على رؤوس الشجر فأصابتها الآفة ووقعت فيها العاهة. فعلى ضمان من؟ على ضمان المشتري لتفريطه، على ضمان المشتري لتفريطه. طيب، ثم إن الذين قالوا بوقوع الضمان على البائع اختلفوا في قدر الضمان. ما هو القدر الذي يضمن؟ كل الهالك سواء كان الهالك قليلا أو كثيرا أم أن لهذا حد معلوم؟ اختلفوا في هذا الأمر على قولين. القول الأول، ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري، ما كان دون الثلث من الثمرة فهو من ضمان المشتري، وما بلغ الثلث فزاد فهو من ضمان بائع الثمرة. لماذا؟ قالوا الثلث مقدر من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة منصوصة وهي مسألة الوصايا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فبين حد الكثير. ولأنهم متفقون على أنه ما يهلك من الثمرة عادة بأن يسقط من رؤوس الشجر أو يتلف عند النقل ونحو هذا، إنما هو من ضمان من؟ إنما هو من ضمان المشتري، يعني اليسير الذي يسقط من الثمار على الأرض فيتلف، أو يتلف في أثناء النقل والقطع والجذاذ ونحو هذا، فهذا كله باتفاق يكون على ضمان من؟ على ضمان مشتري هذه الثمرة. طيب، وعليه فإنهم يقولون قد عودنا الشارع أن الثلث هو مقدار الكثير، وأخذوا بهذا في يعني مسائل ليس في هذه المسألة، بل في مسائل أوصلها بعض الفقهاء إلى 17 مسألة قيل فيها بالثلث. وعليه فإنهم يرجحون أن الثلث ضابط للكثير والقليل، فإذا كان الهالك ثلثا فزيادة فهو من ضمان البائع، وإذا كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري. وهذا هو المذهب الأول، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية له. وأما مقدم مذهب الإمام أحمد فهو أن الثمرة مضمونة سواء كان الهالك كثيرا أو قليلا، وأن الضامن لذلك هو بائع الثمرة. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث مطلقة ليس فيها تقييد بثلث ولا بدونه، إلا ما جرت العادة بتلفه، وهذا يسير لا يلتفت إليه، لا يبلغ ثلث الثمرة، يعني الثمر على رؤوس الشجر إذا سقط يسقط منه شيء قليل، أو إذا تلف في أثناء نقله وتحويله وجمعه وقطعه فإن التالف يسير لا يبلغ ثلث ولا ربع هذه الثمرة. فهم يقولون الثمرة مضمونة بتمامها سواء كان التالف قليلا أو كثيرا، إلا ما جرت العادة بتلفه، وهذا يسير قليل لا يعتبر شيئا كثيرا. وهذا كما قلنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أهل الحديث، ورجحه أيضا الشوكاني. ودفع أبو داود رحمه الله تعالى أمر الثلث، فقال لم يصح في الثلث شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يصح في هذه المسألة، لم يصح في هذه المسألة، وإنما الذي صح في باب الوصايا. والفقهاء أخذوا من هذا تقديرا للكثير والفاحش، حتى إن المالكية مثلا، بما أننا نتكلم في باب المعاملات، قالوا إن الغبن الذي يرد به البيع ما وقع في ما وقع بالثلث فأكثر، فهذا هو الذي يرد به البيع، يعني أن إنسانا ذهب فاشترى سلعة فاشتراها بأكثر من قيمتها بمقدار الثلث، يوجبون أو يثبتون لهذا المشتري خيار الرد بالإيه؟ بالغبن، بالغبن، لأنه غبن في السعر فاشترى بأزيد من ثلث ثمن هذه السلعة، يعني ثلث ثمن مثل هذه السلع. على كل حال إذا فهمنا هذا فإننا نقول إن الراجح من هذا هو مذهب من قال إن الثمرة مضمونة قليلا كانت تالف أو كثيرة ما لم تجري عادة بتلف بعض هذه الثمرة أو تلف نسبة من هذه الثمرة كما هو مذهب الإمام أحمد في المقدم من المذهب. طيب إذا تلفت الثمرة لا بآفة سماوية وإنما بفعل آدمي فكيف يكون الحال؟ اعتدى معتد على هذه الثمرة فأغرقها، أو اعتدى عليها فأحرقها، أو أصابها بآفة عن عمد واختيار ونحو ذلك، فعلى من يكون الضمان؟ يقولون عندئذ المشتري بالخيار بين ماذا وماذا؟ بين أن يفسخ العقد ويرجع على البائع بالثمن الذي دفعه، وبين أن يبقي على هذه الثمرة، أي يبقي على ما بقي منها ويعود على الجاني بالقيمة التي هلكت أو بالقيمة التي تلفت. يبقى المشتري بالخيار بين أمرين: أن يفسخ العقد وأن يعود على البائع بما دفع ثمنا لهذه الثمرة التالفة، أو يبقي على هذه الثمرة أو يبقي على ما بقي منها ويعود على الجاني، يعود على الجاني بقدر هذه الجناية من الثمرة. بهذا نكون قد تعرضنا لمسألة وضع الجوائح، مسألة وضع الجوائح. لننتقل بعد ذلك إلى الحديث السادس، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو وإن كان قد مر معنا في ثنايا الشرح إلا أننا نعرض إليه الآن لأن المؤلف رحمه الله تعالى جاء به في صلب الكتاب فنحن نعرج عليه تعريجا يسيرا. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدم معنا في ثنايا الشرح حين تناولنا قضية بيع الحاضر للباد وقضية النهي عن تلقي الركبان، وبينا أن المقصود ببيع الحاضر للباد أن يكون واسطة بينه وبين أهل السوق أو بينه وبين أهل هذه القرية في البيع، بأن يترك عنده السلعة ليبيعها على التدريج بسعر يغالي فيه فيشق بذلك على أهل السوق. والذي يعنينا الآن أمران: الأول أن نترجم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث لم تسبق له ترجمة في هذا المقرر، ثم أن نتعرف على معنى السمسار بشيء من التفصيل اليسير. راوي هذا الحديث هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، وقد تكنى بأبي العباس أي باسم أبيه رضي الله تعالى عنه. ولد عبد الله ابن عباس في الشعب وبنو هاشم محاصرون، وذلك قبل خروجهم بيسير، وكان هذا قبل الهجرة بثلاث سنين، كانت ولادته قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس له من العمر 13 سنة، وقيل 15 سنة، يعني كان وقتئذ غلاما راهق الاحتلام. ويشهد لهذا أنه في حديث حجة الوداع أنه قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. فهذا لعله يرجح الرواية التي تقول إنه يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن عباس 13 سنة. حين نتحدث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نذكر البحر الحبر الذي ملأ الدنيا علما، الذي بلغ من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوراثة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا له غير مرة فقال: اللهم فقهه في الدين، وهذا في المتفق عليه، وفي زيادة لأحمد: وعلمه التأويل. فدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس بالتفقه في الدين والفقه في الدين وحصول علم التأويل. وفي حديث آخر من رواية عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بأن يعلمه الحكمة، أن يعلمه الله عز وجل الحكمة. ولهذا كان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه إماما في العلم من صغره. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا يقول في حقه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. لذا كان يدخل مع مشيخة الصحابة من أهل مشورة عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فيدلي بدلوه ويقول بعلمه وفهمه ورأيه. وهو من المكثرين من رواية الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بلغت مروياته 1678 حديثا، يعني أخرجها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد. وكان ذا صبر دؤوب على طلب العلم، كان صبره طويلا على طلب العلم. والقصص التي تروى في حقه رضي الله تعالى عنه تعلم كل طالب علم أن يجد وأن يجتهد وأن يدأب. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. وهكذا الإنسان يعني يحصل اليوم وغدا وبعد غد، حتى إذا اجتمع له العلم الكثير شرع في بذله و يعني تقديمه لطالبه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا هو العابد الفقيه. هذا ابن أبي مليكة يقول: صحبت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل، يعني نزل عن دبته وراحلته عند دخول الليل، قام شطر الليل يقرأ القرآن يتلو ويسبح. هذه صفته رضي الله تعالى عنه. وكان يقول: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها، لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن الكريم في ليلة هذرمة، يعني لا يستفهم ما يقرأ. وهو أيضا يقول: لأن أعول أهل بيت من المسلمين أسبوعا أو شهرا أو ما شاء الله، يعني من هذه الإعالة، أحب إلي من حجة بعد حجة، أحب إلي من حجة بعد حجة. ولطبق بدانق أهديه إلى أخ لي في الله أحب إلي من دينار أنفقه في سبيل الله. هذا فقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يعلم رتب الأعمال ويعلم تفاضل هذه الأعمال بتفاضل رتبها وبتفاضل ما يقوم في قلوب العاملين. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توفي بالطائف 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابن 71 سنة. صلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة، اليوم مات رباني هذه الأمة. لما بلغ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما خبر موته رضي الله تعالى عنه، صفق بإحدى يديه على الأخرى وقال: اليوم مات أعلم الناس وأحلم الناس، اليوم مات أعلم الناس وأحلم الناس، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي رواه لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يتناول ما كنا قد سبق وشرحناه، إلا أنه أضاف كلمة السمسار. بينا من قبل أن السمسار هو الواسطة الذي يكون في بيع أو شراء، والسمسارة بالجملة جائزة، وعلى هذا مضى عمل المسلمين، وهذا منقول عن الصحابة والتابعين، سواء قال له بع بكذا فما زاد فهو لك، فهذا من السمسرة الجائزة، أو يقول له التجر بهذا وبيننا بنسبة كذا، هذا أيضا جائز. إذن السمسرة في الجملة جائزة بهذه الشروط التي ذكرناها. لا نطيل أكثر من هذا لننتقل إلى الحديث السابع، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
هذا الحديث يتناول بالجملة بيعا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، واتفق العلماء على القول بجملته، وهو بيع المزابنة، بيع المزابنة. وهذا البيع إنما حرم لأجل أنه يباع الطعام أو الصنف الربوي بجنسه بحيث لا يعلم التساوي في البيع، سواء كان البيع كيلا أو كان البيع وزنا، وهذا يفضي بلا شك إلى الغرر، إلى الجهالة، إلى الضرر. إذا بيع الرطب من الثمار باليابس منها فهذا بلا شك يفضي إلى عدم التساوي، وعدم التساوي محرم، وهذا هو ربا الفضل الذي نهي عنه نهيا شديدا وأكيدا. إذا أردنا أن نتأمل في مفردات هذا الحديث، فإن المزابنة مأخوذة من الزبن، والزبن هو الدفع بشدة، الدفع بشدة، والمزابنة مفاعلة، فكأن كلا العاقدين يدفع صاحبه عن حقه، هذه هي المزابنة، كل واحد منهما حريص على أن يدفع صاحبه عن حقه. أو لو أن كل واحد منهما اطلع على ما يقع عليه من غبن لدفع البيع وأراد فسخه، لدفع البيع وأراد فسخه. إذن المزابنة مأخوذة من هذا المعنى، ويقال للحرب أنها زبون، يعني يقع فيها التدافع والشدة في الدفع. قوله أن يبيع ثمر حائطه، الحائط بمعنى البستان، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما، ما هو الكرم؟ العنب، أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، الزرع يطلق على ما ليس بشجر، يعني ما هو في سنبله من قمح وشعير وغير ذلك من الحبوب، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما أو بكيل طعام، بكيل طعام هذه رواية، وبكيل طعام رواية أخرى. نهى عن ذلك كله. المزابنة فسرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث، وسواء كان هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان هذا التفسير من كلام ابن عمر، فهو أدرى بما روى وأعلم بما روى، فتفسيره عندئذ هو من الحجة التي يجب المصير إليها. فهو يمثل لنا بأنواع من بيوع المزابنة في هذا الحديث، فيقول أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. هذا التفسير المذكور من ابن عمر أيضا منقول عن غيره من الصحابة والتابعين، وهو على هذا المعنى يدل على حرمة بيع مجهول بمعلوم، يدل على حرمة بيع مجهول بمعلوم كيلة. مجهول هنا أي مجهول القدر، وهو الرطب الذي على رؤوس الشجر أو العنب على عريشه أو الزرع في سنبله، هذا مجهول. لماذا؟ لأن الذي على رؤوس الشجر لا يدرى كم يكون قدره إذا يبس. إذا أردنا أن نبيع التمر بالرطب، رطب بالتمر، ينبغي أن نقدر هذا الرطب إذا يبس حتى يتساوى هذا مع هذا، وهذا التقدير لا يتحقق فيه الانضباط غالبا. وكذا إذا أراد أن يبيع العنب ينبغي أن يبيعه بعد أن ييبس وأن يتحول إلى زبيب، ليبيع زبيب بزبيب. أما أن يبيع العنب وهو رطب، وأن يبيع التمر وهو رطب، وأن يبيع الزرع وهو بعد في سنبله، فإنه لا يمكن أن يعلم التساوي بين هذا وهذا، فهذا يفضي إلى وقوع الربا المحرم، وهذا هو علة هذا النهي. وقد نقل العلماء الاتفاق كابن عبد البر وغيره، نقلوا الاتفاق على أن مثل هذا البيع محرم ولا يجوز بحال، لكنهم اختلفوا هل يلحق بهذا البيع كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل. الجمهور على هذا الإلحاق الشافعي رحمه الله تعالى يقول كل بيع مجهول بمجهول أو معلوم يجري فيه الربا بمجهول كل ذلك من المزابنة، والإمام مالك يعرف المزابنة بأنها بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء يعني من الكيل ونحوه. يبقى الإمام مالك رحمه الله تعالى يذهب إلى أن بيع الجزاف، ما معنى بيع الجزاف؟ جزاف الذي يباع جملة من كومة طعام أو صبرة طعام ونحو ذلك، أن بيع الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه يعني على وجه الدقة والتحديد إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره سواء كان يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا فكل ذلك من المزابنة. وهذا يدخل فيه بيع المجهول بالمجهول إذا كان من جنسه، أو بيع المجهول بالمعلوم إذا كان أيضا من جنسه، أو كل بيع يقع فيه التغابن، أو الغبن في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن. وهو نظر في هذا إلى المعنى اللغوي للمزابنة، المعنى اللغوي للمزابنة الدفع عن الحق، هذا يدفع هذا عن حقه وهذا يدفع هذا عن حقه. على كل حال إن أخذنا برأي الإمام مالك فإنه يتناول صورا كثيرة مما نهي عنه من هذه البيوع. هذه البيوع بالجملة فاسدة وباطلة لما تتضمنه من معنى المقامرة، فإنه يرى أن يشتري ما على رؤوس الشجر مثلا من الكرم أي من العنب بأنه 30 صاعا أو 100 صاع أو نحو ذلك، ثم يقدره بصناديق مثلا من الزبيب، وأن يقطع بتساوي هذا مع هذا أمر متعذر، فإذا جهلنا التساوي فقد علمنا بالتفاضل. وهذه قاعدة في الربويات أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وأنت تعلم أنك منهي عن أن تبيع الربوية بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. أنت منهي عن بيع الربوي من الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن تبيعها إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وهذا داخل في النهي. إذن هذه البيوع محرمة لما تتضمنه من المقامرة والمغامرة، لما تتضمنها من الغرر، ولما تشتمل عليه من الضرر، وهذا الضرر قد يكون على البائع وقد يكون على المشتري. طيب، هناك صورة أخرى للمزابنة يظهر فيها معنى المقامرة، كأن يقول له أنا أشتري منك هذا الطعام مثلا على أنه 60 صاعا، على أنه يبلغ 60 صاعا، فإذا زاد فالزيادة لي، أو نقص فالنقص علي، فهذا أيضا نوع إيه؟ نوع مقامرة. وهذا يعني فسره أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فسر المزابنة ببيع التمر بكيل، فإن زاد فلي وإن نقص فعلي، فهذا يظهر فيه بجلاء معنى المقامرة. طيب، لو أن قائلا قال العلة في هذا أن هذا رطب وذاك جاف، التمر الرطب على رؤوس النخل يكون رطبا، والتمر على الأرض يكون جافا، فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم سؤال تقرير وإقامة حجة حين قال أينقص الرطب إذا يبس، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قالوا نعم. قال فلا إذن. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، أو قالوا نعم فنهى عن ذلك في الرواية الأخرى. يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر لهم العلة، علة التحريم، وهي أنه لا يعلم التساوي، وأن هذا إذا يبس وجف نقص في قدره أو في حجمه. طيب، لو قال قائل ما حكم بيع الرطب بالرطب؟ الرطب بالرطب ما حكمه؟ أنتم تمنعون من بيع الرطب بالجاف للجهل بالتساوي، أو لأن هذا مظنة الجهل بالتساوي، فلماذا؟ فما هو حكم بيع الرطب بالرطب؟ نقول بيع الرطب بالرطب جائز عند جمهور العلماء خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، إذ مذهب الشافعي في هذا الحرمة والمنع. لماذا؟ قال لأنه لا يعلم أيضا التساوي، لأن الرطب يختلف قدر يعني يبوسته، أو يختلف قدر جفافه، فقد يقع لا اليد بيد، هذا لابد منه، لكن الكلام في مسألة الايه؟ في مسألة التساوي، العلم بالتساوي، مثلا بمثل، فيقول انه هذا الرطب وذاك قد يقع في هذا نسبة جفاف لا تكون في الاول، فهذا ينهى عنه. هذا مذهب الشافعي على كل حال، وابن الماجشون من المالكية، والعكبري من الحنابلة، والشوكاني ايضا من الزيدية، إلا أن الجمهور كما قلنا على الجواز والإباحة، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد، ومشهور وهو مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا، بل إن بعض الشافعية كالمزني والروياني من أصحاب الشافعي قالوا بصحة هذا البيع وبجوازه، ونقل ابن المنذر رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على جوازه، وأن هذا الأمر اليسير القليل يتغابن بمثله عادة، يتغابن بمثله عادة، ولا يتفاحش أو لا يفحش هذا عند الناس. بهذا نكون قد أتينا على شرح هذا الحديث الذي فيه الكلام على تحريم المزابنة، الكلام على تحريم المزابنة بما يوضح معناها. الحديث الآتي هو الحديث الثامن، وهو حديث جابر بن عبد الله، ويظهر أن الوقت انتهى، فنرجئ شرحه إن شاء الله تعالى إلى اللقاء الآتي إن يسر الله تعالى وأعان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أجعله الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وعرضها على فضيلة الشيخ ليتفضل علينا بالإجابة. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من عمار صلاح وشريف مصطفى وياسر حازم وطارق حافظ عبد الرحمن أحمد وأبو حفص بن كثير، ومن المغرب من خديجة والسعدية أم عبد الرحمن وعبد الرحيم المغراوي وغزلان، ومن السعودية نبيل السيد حجازي وطلحة وعزيزة باخلعة، ومن العراق جميلة، ومن الكويت من الأخت فوزية. وكان السؤال الأول: بين المقصود من بيع حبل الحبلة وما هي علة الحكم؟ وكانت الإجابة: النهي إما أن يكون لجهالة الثمن، والمنهي عنه أن ينتظر البائع حتى تلد الناقة أو حتى تلد ولدها، والثاني أو حتى تلد هذه الناقة ثم يحمل ولدها، فإذا حبلت وجب استيفاء المال. أو النهي إما أن يكون لجهالة العين مثل بيع نتاج النتاج أو بيع النتاج وهو بيع الأجنة المنهية عنه، وقيل هو بيع العنب قبل بدو صلاحه. أما علة الحكم فحدوث الجهل والغرر والإفضاء إلى المنازعة في جهالة استيفاء الثمن أو في الغرر بالعين المباعة، فمن الممكن ألا تلد الناقة أو يكون المولود ذكرا أو عقيمة فيفضي ذلك إلى المنازعة. انتهت الإجابة.
نعم، هذه إجابة صحيحة. بالجملة بيع حبل الحبلة إما أن يكون البيع، أما أن يكون هو بيع لا يعلم فيه الأجل أي أجل استيفاء الثمن، أو بيع فيه جهالة في المبيع، إما أن تكون علة النهي أو سبب النهي أن هذا البيع لا يدرى أجل وفاء الثمن أو أجل سداد الثمن لأنه مؤجل إلى أن تلد الناقة ثم تلد التي ولدتها هذه الناقة، أو أن تلد الناقة أو أن تلد الناقة ثم يحمل ولدها، فهذه آجال ثلاثة كلها مجهولة وغير معلومة، ولهذا وقعت الجهالة في وقت الأداء، وقت أداء الثمن واستيفائه. وأما الأمر الآخر فهو الجهالة المتعلقة بعين المبيع، بعين المبيع كأن يبيع ما في بطن هذه الناقة أو يبيع ما تلده هذه الناقة يعني من الجنين، وقل أن هذا يتناول يعني بيع الأجنة بالتحريم، والرواية الأخرى التي تتعلق ببيع يعني العنب قبل بدو الصلاح. نعم.
السؤال الثاني: بين الضابط في البدو أي صلاح الثمار؟ وكانت الإجابة: المذهب الأول هو أن يطيب أكلها ويظهر نضجها، وكل ثمر بحسبه، فهو بين اختلاف ملمسه أو لينه أو بتغير لون الثمرة إلى الإحمرار أو الإصفرار أو غيره أو حلاوة طعمه. المذهب الثاني أن يدخل الزمان الذي يكون فيه الصلاح عادة مثل شهر أيار، وهو علامة دخول فصل الصيف عند العرب واشتداد الحرارة، والراجح المذهب الأول.
هذا الجواب صحيح.
طيب فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ عبد الرؤوف عبد الفتاح غيث من مصر، يقول: هل هناك فرق إذا كان الجاني ارتكب جنايته إضرارا بالبائع أو إضرارا بالمشتري؟
هذا فيما يتعلق بالجناية على الزرع.
نعم،
لا فرق، هذا الجاني ضامن لما جنى، هذا الجاني ضامن لما جنى، فإن كان يقصد إضرارا ببائع أو إضرارا بمشتري فإن عليه أن يضمن ما أتلف، عليه أن يضمن ما أتلف، والمشتري مخير بين أن يفسخ العقد وأن يرجع على البائع بالثمن، أو أن يمضي هذا العقد فيقبل ما بقي من الثمرة ويعود على الجاني بثمن أو بتكلفة ما جنت يده.
الأخ أبو حفص بن كثير من مصر يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، إذا باع الرطب باليابس من التمر بحيث يكون هناك زيادة في الوزن أو الكيل لتعوض الفارق بينهما، وإذا باع الرطب بالتمر اليابس مع تساوي الوزن أو الكيل لكل منهما، فهل كلا هاتين الصورتين محرمة؟ وما هي الصورة الجائزة؟
يعني الصورة الأولى التي ذكرها هي صورة بيع الرطب باليابس، يقول أنا أعوض بدلا من أن أبيع كيل من الرطب بكيل من اليابس، أنا أبيع مثلا كيلين من الرطب بكيل من اليابس، فهل يصح هذا؟ ها؟ ما رأيكم؟ ماذا تقولون؟ يقول لأجل هذا التعويض فأنا أبيع الكيلين بكيل. طيب ما وجه المخالفة في هذا؟ ما وجه المخالفة في هذا؟
مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم
أن هذا فيه يعني بيع الصاع
بالصاعين،
بيع الصاع بالصاعين في الربوي، وهذا عين الربا. إذا باع الإنسان الرديء مثلا بالجيد فجعل الرديء على صاعين والجيد على صاع، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، فهذا عين الربا، وهذا لا يجوز وهو مصادم للحديث النبوي. الحالة الثانية ما هي؟
الحالة الثانية يقول وإذا باع الرطب بالتمر اليابس مع تساوي الوزن أو الكيل لكل منهما.
وهنا نقول التمر مكيل، التمر
مكيل
مكيل، وإذا قلنا بأنه يبيعه على أنه متساوي الوزن فمعلوم أن الرطب إذا جف قل وزنه، إذا جف قل وزنه، فهنا أيضا ليس لا يوجد عندنا علم بالتساوي، لا يوجد علم بالتساوي. فما هو الحل؟ الحل أن يبيع ما عنده من التمر اليابس بالدراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم رطبا، أن يشتري بهذه الدراهم رطبا، ويستثنى من هذا بيع العرايا، وهذا ما سنعرض له إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم بإذن الله تعالى.
الأخت أم عبد الرحمن من مصر تقول هل من المزابنة أن نشتري قلادة من الذهب بها فصوص من الزجاج بسعر الذهب وإذا بعناها ينزع الفصوص؟ هذا سؤالها الأول.
أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر في مثل هذه الحال بأن ينزع ما في هذا الذهب من أخلاط من زجاج وغيره، أمر في القلادة بأن يفصل منها ما فيها من خرز وغير ذلك إذا أريد أن تباع بذهب يعني مثلها، فلابد أن يفصل هذا قبل أن يتوزن هذه السلعة، وهذا نوع يعني غبن ونوع غش ونوع خداع يجب أن ينتفي، وألا يقبل الإنسان بهذا، ينبغي أن ترفع هذه الفصوص أو أن تقدر، قال إن وزن هذه الفصوص كذا فترفع هذه الفصوص عند البيع. نعم.
السؤال الثاني تقول هل حلال،
وهذا يدخل في المزابنة طبعا، هذا يدخل في المزابنة. نعم.
السؤال الثاني تقول هل حلي النساء التي من الذهب لابد عند الشراء أو البيع لابد من التقابض والتماثل؟
نعم، أو إذا لم يكن لها حاجة بأن يعني تقبض ذهبا فلتقبض دراهما، تشتري يعني تبيع ذهبها لهذا الصائغ بالمال ثم تقبض هذا المال ثم تشتري بهذا المال ما تريد من يعني المصاغ الذي تحتاج إليه، ولا يجوز لها بحال أن تبيع الذهب بالذهب يعني متفاضلا، وهذا يعني اتفق العلماء في الجملة على هذا المعنى. نعم.
الأخ أبو حفص بن كثير من مصر يقول شيخنا الكريم دور نشر الكتب عندنا تتبادل الكتب فيما بينها، فهذه الدار تطبع كتابا والدار الأخرى تطبع كتابا آخر فيعطي هذا 100 نسخة مثلا مقابل 50 نسخة من الكتاب الآخر مثلا، فهل هذا جائز حيث يتم التقدير على أساس قيمة الكتب وليس تكلفة الطباعة؟
جائز، لا حرج في هذا. لماذا؟ لأن الكتب ليست ربوية، الكتب ليست ربوية، فيجوز لك أن تأخذ الكتاب بالكتابين، يجوز لك أن تأخذ كتابا بكتابين، فالكتب ليست من الأجناس الربوية وليست فيها العلة التي في هذه الأجناس يعني، فالحمد لله هذا أمر فيه سعة ولا حرج فيه إن شاء الله.
الأخ توفيق محمود المصري يقول جهة من جهات العمل تعطي موظفيها كوبون بقيمة معينة ومكتوب عليه القيمة على أن يقوم الموظف بصرف سلعة أو بصرف سلع بقيمته من السوق، ولكن يقوم البعض ببيعه ولكن بقيمة أقل من المكتوب عليه، ما حكم هذا الفعل؟
كل هذه من المسائل النازلة في ما يتعلق ببيع الحقوق. هذه الورقة التي يعني معه تخول له أن يتلقى خصما مثلا أو أن يتلقى خدمة أو أن يتلقى أو أن يشتري سلعة بتخفيض معين، وهو يملك هذه الورقة سواء كانت منحت له هذه الورقة بناء على يعني هبة من هذه الجهة التي يعمل فيها أو كان مشتركا في نظام ما يخول له أن يأخذ يعني هذه السلع بهذا الخصم الذي عليه يعني الأكثر جواز أن يبيع هذا الحق بقيمته وبأقل من قيمته، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضل الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة في هذه المحاضرة؟ بارك الله فيك.
نعم. السؤال الأول، بين المقصود بوضع الجوائح، ما هو المقصود بمصطلح وضع الجوائح؟ السؤال الثاني، وهذا كنا نود أن نأتي عليه بالكامل، فنحن طلبنا أن نشرح معنى المزابنة والمخابرة والمحاقلة وحكم كل، لكننا اقتصرنا على شرح المزابنة في هذا الدرس، فليكن السؤال إذن عن بين معنى المزابنة أو اشرح معنى المزابنة وبين حكمها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم، وأعتذر الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الأربعاء المقبل قبل ساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.